الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذا الدرس لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا سليما ودعاء مستجابا، إنه على كل شيء قدير. سألتكم في الدرس الماضي سؤال، ما أدري أتيتم بالجواب أبو عبد الله؟ من قال بها؟ النووي. طيب، غير الجواب، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمكة ثم عاد فصلاها بمنى نافلة. هذا قول النووي، هو بعيد طبعا. صحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي في مكة، وإنما التعبير قال حينما قال فصلى بمكة، يعني أذن للناس أن يصلوا بمكة لمن سأل، أذن للناس أن يصلوا بمكة لمن سأل. وهذا تعبير كثير في السنة، هذا التعبير كثير في السنة، فيقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال فصلى كذا أو فعل كذا، فالمقصود بأنه أذن للناس، المقصود بأنه أذن للناس بهذا. أنا توقعت الجميع بهذا ما عدا الأخ يحيى. ها، طيب زين، أهم شيء بحثتوها بس. طيب، التوفيق إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وواجباته سبعة، وقيل ستة، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة. هنا قال وواجباته سبعة، يعني واجبات الحج. والواجب عموما باصطلاح الأصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وإذا جاء الواجب في أحكام الحج والمناسك فيقصد به ماذا؟ هو الذي إذا تركه الحاج أو المعتمر جبره بدم، هذا هو الواجب. إذا تركه الحاج أو المعتمر جبره بدم، هذا هو الواجب في المناسك. وقوله سبعة وقيل ستة، هذا بالاستقراء والاجتهاد. والواجبات الحج حقيقة محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها شديد، ومن العلماء من لا يرى هذا التقسيم، فيرى أن الحج كله واجب، وأن السنة هي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فهمت من خلال القواعد والأصول. لكن الصحيح أن الفقهاء رحمهم الله تعالى جروا على تقسيم أحكام الحج بالاجتهاد، ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أركان الحج كذا ولا شروط الحج كذا، وإنما هي دراسة لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية، وتفصيلها من خلال القواعد التي عند أهل العلم في التعبير بالواجب، من خلال التعبير في الواجب أو الركن أو كذا. مر معنا في الدرس الماضي أركان الحج، قلنا أربعة، أولها إيش؟ الإحرام. من العلماء من يقول لا، الإحرام من شروط الحج وليس من أركان. وأيضا يعني سيمر معنا أيضا بعض الواجبات التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، من العلماء من يجعلها من الأركان، من العلماء من يجعلها يعني بعض الواجبات من يجعلها من السنن. قال الإحرام من الميقات لما تقدم. قلنا لكم بأن الإحرام ركن من أركان الحج، ولكن الإحرام من الميقات من واجبات الحج. وفصلنا لكم فيما لو إذا ترك الحاج أو المعتمر الإحرام من الميقات المكاني، الإحرام من الميقات المكاني ماذا عليه؟ قلنا لكم يجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع صح إحرامه وعليه دم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام، وهو أيضا واجب من واجبات الحج أو العمرة، وهو الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. أما الإحرام نفسه فهو ركن من أركان الحج. قال ثانيا: الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف إلى الغروب، وقد قال خذوا عني مناسككم. ذكرنا لكم بأن الوقوف بعرفة من أركان الحج، بل هو من أعظمها، قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا. ذكرت لكم بأن الوقوف في عرفة على قسمين: وقوف مؤقت، وقوف مطلق أو غير مؤقت. الوقوف المؤقت في حق من؟ في حق من وقف نهارا. والوقوف غير المؤقت لمن جاءه ليلا. والدليل على هذا حديث عروة ابن مضرس يجمع مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا لكم بأن ابتداء الوقوف بعرفة محل خلاف بين أهل العلم. من مفردات الحنابلة أنه يبدأ من فجر يوم عرفة، فجر يوم التاسع من ذي الحج، وينتهي بفجر يوم النحر. والثلاثة وقول الثلاثة وهم الجمهور قالوا من بعد الزوال، يبدأ من بعد الزوال إلى فجر يوم النحر. هنا يتكلم عن جزئية من جزئيات الوقوف بعرفة، وهي واجب من واجبات الحج، وهو الوقوف إلى الغروب. الوقوف إلى الغروب بمعنى إلى، يعني مع، هنا معنى إلى هنا بمعنى مع، يعني مع الغروب، بأن يأخذ جزء من الليل حتى يذهب قرص الشمس. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف إلى الغروب ليجمع طبعا بين الليل والنهار، ليجمع بين الليل والنهار، هذا هو التعليل. وقد قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. تعلمون المسألة التي اختلف فيها العلماء كثيرا، وهي قضية هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الوجوب أو الندب. هذه مسألة يعني الخلاف فيها طويل، لكن هنا الحنابلة الذين قالوا بالوجوب استدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قد يرد جواب بأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب مطلقا، لا سيما إذا اقترن بقوله خذوا عني مناسككم. وخذوا عني مناسككم يحتمل المنسك الركن ومنسك الواجب ومنسك السنة ومنسك المستحب وهكذا من المناسك. لكن في الحقيقة هنا قاعدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ألخصها لكم بما يلي: بأن فعله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر. فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير فيكون حكمه حكم الأمر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف حتى غروب الشمس، حتى غربت الشمس، وهو القائل خذوا عني مناسككم، دل على أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. إذن ما حكم من دفع قبل الغروب؟ حكم حجه صحيح، حكم حجه صحيح، وهذا قول جماهير أهل العلم إلا مالك رحمه الله تعالى، فقال لا حج له. مالك رحمه الله تعالى قال إذا دفع قبل الغروب فلا حج له، وهذا يعني وقول مالك استهجنه كثير من أهل العلم كابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما من أهل العلم، قال ولم يقل بهذا غير مالك، ولم يقل بهذا غير مالك. إذن الصحيح بأن من دفع قبل الغروب حجه الصحيح، لكن ما الواجب عليه؟ دم. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية، قاعدة جماهير أهل العلم، أن كل من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، فعليه دم. وقاعدتهم في هذا قول ابن عباس: من نسي نسكا فعليه دم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه، سيأتي كلامه بإذن الله تعالى. قال ثالثا: المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أضافت ثم أفاضت، رواه أبو داود. بالنسبة للمبيت ليلة النحر بمزدلفة، هذا أيضا من واجبات الحج، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، وهو مذهب أغلب الفقهاء رحمهم الله تعالى. ومزدلفة تسمى بجمع، والمشعر الحرام سمى بجمع، سمى بالمشعر الحرام، سمى بمزدلفة. مزدلفة من الإزدلاف، وهي الاقتراب، كما قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، يعني اقتربت، وهي بين منى وبين عرفات، وإلى منى أقرب. المبيت بمزدلفة من واجبات الحج على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، لكن العلماء اختلفوا في قدر المبيت في مزدلفة. الحنابلة والشافعية قالوا لو دفع بعد يكفيه إلى منتصف الليل، الحنابلة والشافعية قالوا يكفيه إلى منتصف الليل، ومنتصف الليل حددوه بغياب القمر، إذا غاب القمر انتصف الليل، كما في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فإذا دفع بعد منتصف الليل مطلقا عند الحنابلة والشافعية، سواء كان ضعيفا أو قويا، قالوا فقد أدى الواجب ولا شيء عليه. المالكية رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أنه يكفي قدر صلاة المغرب والعشاء وقدر ما ينزل رحلة، هذا المالكي قالوا بأنه يكفيه وقت صلاة المغرب أو العشاء أو القدر الذي ينزل فيه رحلة، يعني كم دقيقة، 10 دقائق، 15 دقيقة مثلا، قالوا ما دام أنه أدى هذا القدر اليسير فقد حقق الواجب. أما الحنفية فذهبوا إلى أنه يجب أن لا يدفع حتى يطلع الفجر، ولا يشترطون الشروق، وإنما يشترطون طلوع الفجر، يعني بعد أذان الفجر، إذا أذن الأذان الثاني للفجر قالوا في هذه الحالة يجب عليه أن إذا أراد أن يدفع دفع، وبهذا يتحقق القدر الواجب للمبيت بمزدلفة. الصحيح الراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابل من أنه يكفيه أن من دفع بعد منتصف الليل فلا شيء عليه، لكن الأولى والأفضل أن لا يدفع بعد منتصف الليل، أو أن لا يفيض بعد منتصف الليل إلا الضعفاء والعجزة ومن يقومون على مصلحة الحجاج، هم الذين يدفعون بعد منتصف الليل. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للسقاة ولمن يقومون على مصلحة الحجاج بترك البيتوتة كلها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم سلمة أن تدفع بعد منتصف الليل، وكذا سودة. وإن كان حديث أم سلمة فيه اضطراب، لكن أهل العلم يستشهدون فيه، وإلا الحديث في بعض ألفاظه صحيح وبعضه فيه اضطراب. لكن مذهب الحنابلة والشافعية على أنه لو دفع ولو كان قويا بعد منتصف الليل فقد حقق الواجب ولا شيء عليه. هنا بعض الآداب التي ينبغي والسنن التي ينبغي أن يفعلها الحاج في مزدلف. السنة لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلف، فيجمع بين المغرب والعشاء، وهذا بغير خلاف بين أهل العلم. ويستحب أيضا أن يجمع قبل حط الرحال، وأن يقيم لكل صلاة إقامة. يستحب أن يجمع قبل حط الرحال، قبل أن ينزل رحله يستحب له أن يجمع بين المغرب والعشاء. والدليل على ذلك ما روى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ، فقلت له الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. متفق عليه. وبالنسبة للأذان والإقامة أيضا محل خلاف، والصحيح الراجح أن السنة أن يؤذن أذانا واحدا للصلاتين، وأن يقيم لكل صلاة كما فعل بعرف، كما فعل بعرف، أن يؤذن أذانا واحدا وأن يقيم لصلاة المغرب ثم يقيم لصلاة العشاء، ولا يفصل بينهم، ولا يفصل بينهما بصلاة أو بعمل. وأيضا لو أقام إقامة واحدة للصلاتين لا بأس، وذلك لما روى ابن عمر عند مسلم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، يعني بمزدلفة، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. فهذه الحديث وما تقدم كلها تشير إلى أن الأمر فيه واسع، لكن الأفضل والأولى أن يؤذن أذانا واحدا وأن يقيم لكل صلاة، لما ثبت ذلك في أحاديث أخر كحديث جابر وغيره رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولو أنه صلى المغرب في الطريق صح بلا خلاف، وإن كان خالف السنة في ذلك، لأن السنة قلنا بأنه لا يصلي حتى يصل إلى مزدلفة ما لم يطلع عليه الفجر، لأن من الناس من يحصل الزحام كما حصل ويحصل كثيرا، فلا يستطيع الناس أن يصلوا مزدلفة، ولربما فاتهم الوقت، فإذا خشي فوات الوقت صلى في محله. أما إذا كان بإمكانه أن يصل إلى مزدلفة في وقت المغرب أو العشاء فلا يصلي في الطريق، ولو صلى لا بأس بذلك بلا خلاف عند الأصحاب مع مخالفة السنة. وهذا أيضا قال به الشافعية والمالكية، وخالف في ذلك الحنفية رحمهم الله تعالى، فقالوا بعدم الجواز، قالوا لا يجوز أن يصلي المغرب في الطريق، وعللوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما فكان نسكا، قالوا لأن الجمع بين الصلاتين في مزدلفة يعد نسكا، وتقديمه تقديم الصلاة على الوصول إلى مزدلفة يعد مخالفة، ولذلك قالوا لا يجوز هذا الفعل. الصواب ما ذكرت هو القول الأول، لأن القاعدة أن كل صلاة أو كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما، وقد ذكرنا هذا في يعني دروس سابقة، مثل الظهر والعصر في عرفة. وأما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو لبيان الأفضل عليه الصلاة والسلام. السنة بعدما يصلي الإنسان المغرب والعشاء بمزدلفة أن ينام بعده، أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة وبات الناس كلهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من التلبية، فلم تنقطع التلبية في عرفات في عرفة ولا في مزدلفة. فإذا صلى الفجر سنة للحاج أن يقف بعد صلاة الفجر عند المشعر الحرام. المشعر كان جبل معروف في هذه في منطقة مزدلفة، الآن هو مكان المسجد، مكان المسجد اللي في مزدلفة هو مكان الجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده مستقبل القبلة ودعا طويلا عليه الصلاة والسلام حتى أسفر، فلما أسفر دفع إلى منى عليه الصلاة والسلام قبل شروق الشمس، وفي هذا مخالفة للمشركين كما صح ذلك عن عمر حيث قال بأن المشركين ما كانوا يدفعون من مزدلفة إلا بعد أن تشرق الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير هو الجبل العظيم الذي بين مزدلفة وبين منى. أشرق ثبير كيمة نغير، مثل الدفع من عرفة، المشركون كانوا يدفعون قبل غروب الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم فما دفع إلا بعد غروب الشمس. كذلك في مزدلفة كانوا يدفعون بعد شروق الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم فدفع قبل أن تشرق الشمس، ولكن بإسفار، ولكن بإسفار. وهذا قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الحنفية فقالوا السنة أن يدفع بغلس، السنة أن يدفع بغلس. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لثبوته من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال رابعا والمبيت بمنى في ليالي التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. الحديث رواه أحمد وأبو داود. ولمفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. اتفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. بالنسبة للمبيت بمنى على قسمين، المبيت الأول مبيت ليلة عرفة وهو يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة. قلنا لكم بأن حكم المبيت في يوم التروية سنة، حكم المبيت في يوم التروية سنة. سمي يوم التروية لأن الناس يتروون فيه الماء لما بعده من الأيام، يوم عرفة وما بعده. وقيل لأن إبراهيم حينما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل أخذ يتروى وينظر هل هي رؤية، هل هو حلم، هل هو وحي، يتأنى يعني. والنوع الثاني المبيت بمنى أيام التشريق، وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر. وهذه الأيام المبيت بها واجب، وهذا هو المذهب، قول جمع من أهل العلم. وذهب بعض الفقهاء إلى أن المبيت بمنى ليا أيام التشريق سنة، والصحيح بأنه واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رخص للعباس ورخص لرعاة الإبل دل هذا على الوجوب، لأن الرخصة لا تكون إلا من واجب، لأن الرخصة لا تكون إلا من واجب. إذن المبيت بمنى في ليلة التشريق من واجبات الحج على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مكث بها ليالي أيام التشريق. ومنى هي كانت قرية صغيرة قريبة من مكة، والآن اتصلت بمكة، بل هي من أحياء مكة الآن. سميت منى قالوا لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، كثرة ما يمنى فيها من الدماء، وقيل غير هذا المعنى، والله تعالى أعلم بالصواب. المقصود بأن العبرة بالمبيت بمنى الليل وليس النهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث فيها ليالي أيام التشريق، فالعبرة بالليل، يعني عماد تحقيق الواجب هو الليل وليس النهار. فللحاج أن يذهب إلى أي مكان شاء ما دام أنه في حدود مكة، ما دام أنه في حدود مكة أو في حدود الحرم، لأن منى من الحرم، فله أن يذهب ما شاء في النهار. أما في الليل فيجب عليه أن يمكث فيها أغلب الليل، والسنة للإنسان أن يمكث فيها ليلا ونهارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في منى في الليل والنهار ولم يتعداها عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ينبغي للحاج، أن يمكث في منى ليلا ونهارا. لكن عماد تحقيق الواجب ما هو؟ الليل. والليل يمكث أغلبه، أغلب الليل. فإذا قلنا بأن الليل 12 ساعة مثلا، إذا مكث 7 ساعات حقق إيش؟ القدر الواجب، أغلب الليل، يعني ما يزيد على النصف، ما يزيد على النصف. وهل العبرة بالنوم أم المكوث؟ العبرة بالمكوث، يعني لو لم ينم الحاج فلا عبرة بالنوم، وإنما العبرة بمكوثه في منى. وبالنسبة لأعمال يوم التشريق كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فيها رمي الجمار، رمي الجمار، وأيضا قصر الصلاة الرباعية، قصر الصلاة الرباعية. قال خامسا: رمي الجمار مرتبا، فيرمى يوم النحر، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة ب7 حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بها، ولأنها تحية منى، ويرمي الجمرات 3 في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، كل جمرة ب7 حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاة، يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود. رمي الجمار من واجبات الحج على الصحيح الراجح وهو المذهب. والجمار المقصود بها الحصى، وهي 3، وهي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة التي تسمى الجمرة الكبرى. بالنسبة لرمي الجمار، أولا ما يتعلق بالجمرة الأولى، بجمرة العقبة. جمرة العقبة الوحيدة التي ترمى يوم النحر، يوم العاشر، وهو يوم العيد، عيد الأضحى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أفاض أو دفع من مزدلفة، أول شيء فعله رمى جمرة العقبة، وقالوا بأن رمي جمرة العقبة هي تحية إيش؟ منى، تحية منى. كما أن الطواف تحية البيت، كذلك منى تحيتها رمي جمرة العقبة، وهي المسمات بالجمرة الكبرى. يرميها 7 حصيات، يكبر مع كل حصى، يقول الله أكبر، ولا يرمي غيره، ثم يبدأ بعد ذلك بذبح هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ثم حلق رأسه، ثم الطواف. وإن كان لم يسعى، بأن كان مفردا أو قارنا ولم يسعى، سعى. إذن هذا هو الترتيب المسنون، أن يرمي جمرة العقبة أولا، ثم يذبح هديه إن كان قارنا أو متمتعا، ثم يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف طواف الإفاضة. فإذا كان لم يسعى إن كان مفردا أو قارنا، لم يقدم السعي، أتى بالسعي بعد طواف الإفاضة. ثم بالنسبة لرمي جمرة العقبة، يبدأ وقته على خلاف بين أهل العلم. بالنسبة للشافعية والحنابلة يرون بأنه، وكذلك المالكية يرون بأنه يبدأ من بعد منتصف الليل وينتهي بغروب شمس يوم العاشر، هذا رمي جمرة يوم العقبة، الوقت بالنسبة لوقت رمي جمرة العقبة، قال يبدأ من بعد منتصف الليل وينتهي بغروب شمس ليلة 11. إذا غربت شمس يوم العاشر وبدأ ليلة 11، قالوا ينتهي رمي جمرة العقبة. وهناك قول بأن وقت الرمي يمتد إلى فجر يوم 11، وهو الصحيح، لأن الرمي يمتد إلى الليل. لكن ينبغي للإنسان أن لا يؤخر رمي جمرة العقبة إلى إلى الليل عليه أن يبادر برميها نهارا خروجا من الخلاف، لكن إن لم يتمكن رماها ليلا ولا حرج عليه في ذلك. بالنسبة لباقي الجمار هي ترمى في أيام التشريق، بالنسبة لأيام التشريق فيها ترمى الجمار الثلاث، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، والسنة في ذلك أن يفعل الآتي. أولا قلنا لكم بأن حكم رمي الجمار على الوجوب، حكم واجب، فمن ترك جمرة من الجمار ولم يرمها فقد ترك واجبا من الواجبات، أو من ترك يوما فقد ترك واجبا من الواجبات. بالنسبة لرمي الجمار يجب عليه أن يأتي به مرتبا، يوم النحر يرمي جمرة واحدة وهي جمرة العقب، أيام التشريق يبدأ بالصغرى وهي أبعد الجمار عن منى، ثم الوسطى، ثم الكبرى وهي التي عند مسجد الخيف. الجمرة الأولى هي أبعدها من جهة مكة، تلي مسجد الخيف، أبعدها عن مكة وهي قريبة جدا من مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة، ثم جمرة العقبة وهي القريبة من مكة. لو أنه بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يرمي إلا واحدة وهي الصغرى، فعليه أن يأتي بالوسطى ثم الكبرى، فمن نكس رمي الجمار لم يصب السنة ولا يقبل رميه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب هكذا، وكل من نقل لنا حجة النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب الجمار بهذه الطريقة، يرمي الصغرى أولا ثم الوسطى ثم الكبرى. فلو أنه رمى الكبرى أولا ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الصغرى نقول له لم ترمي إلا الصغرى فقط، فيأتي بالوسطى والكبرى. بالنسبة للجمار يشترط في كل جمرة من الجمار أن يرميها بسبع حصيات، فلا بد من الرمي، فلو وضع الحصاة في الحوض لا يعد رميا ولا يقبل، بل لا بد من الرمي، والرمي لا بد أن يكون في داخل الحوض، فلو أنه رمى الشاخصة فسقطت الحصاة خارج الحوض فلا تحتسب، وعليه أن يأتي بها، عليه أن يأتي ببدلها، عليه أن يأتي ببدلها أو أن يعيدها، أو أن يعيدها، يعيد الحصاة نفسها إذا التقطها مرة ثانية. بالنسبة للرمي ينبغي أن يكون بالحصاة بالحجار، أما الرمي بغيرها فلا يقبل على الصحيح الراجح، سواء كان هذا الشيء نفيسا أم خسيسا، فمن رمى الجمار بالجواهر أو بذهب مثلا فلا يقبل منه، ومن رماها ببعر مثلا أو بشيء من الروث أيضا لا يقبل، ومن رماها بطين أو بجص أو بشيء من الإسمنت، هذا مثلا الصلب، أيضا لا يقبل، فلا بد أن يكون من جنس الحصاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس وهو في طريقه إلى منى قال انزل فالقط لي حصاة، فلقط له الحصاة النوع جنس الحصى، الحصى المعروف. الأمر الآخر أيضا الحصى ينبغي أن يكون بالمقدار الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قد حدده العلماء أو بينوه بأنه قدر الحمصة أو أقل من حبة البندقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لابن عباس انزل فالقط لي لقط له أو التقط له حصا كبيرا، فقال لا دون هذا، ثم التقط له حصا صغيرا جدا فقال فوق هذا، ثم التقط له قدر يعني حبة الحمص أقل من حبة الفول، فقال بهذا فاربوا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فدل هذا على أن الغلو يكون في الاعتقاد ويكون في العمليات في الفروع يعني في العبادات. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو. إذن ينبغي أن يكون الحصى بهذا الحجم قدر حبة الحمص أو أكبر بشيء قليل، فمن رمى بحجر كبير فلا يقبل، ومن رمى بحجر صغير جدا أيضا لا يقبل، فلا بد من هذا القدر من الحصى. وتعلمون الآن تشاهدون المخالفات، مخالفات العامة هناك حيث يضربون يرمون بالحجارة الكبيرة وبالخشب وبالنعال أكرمكم الله وبأشياء كثيرة، ويعتقدون أنهم يرمون الشيطان حقيقة، وهذا لجهلهم لجهلهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إنما جعل رمي الجمار والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله يعني للتوحيد. حينما ترمي أن ما ترمي الشيطان حقيقة، وإنما أنت تحيي ملة إبراهيم التي أحياها أولى الناس بإحيائها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة إذا جاء الجمرة الصغرى بعدما يرميها بسبع حصيات أن يقف بعدها، أن يقف بعد أن يرمي الجمرة يسير شيئا قليلا ثم يستقبل القبلة فيدعو الله تعالى طويلا، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح، وقد جاء عند في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقف بعد رمي الجمرة الأولى الصغرى والوسطى يدعو الله تعالى قدر قراءة سورة البقرة، وهذا تفسير لوقوف لقدر وقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف وقوفا طويلا، وكأن عمر يفسر وقوف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القدر. بالنسبة لمن رمى الحصيات السبع دفعة واحدة فبغير خلاف بين أهل العلم بأنها لا تحتسب له إلا مرة واحدة، إلا حصاة واحدة، فعليه أن يأتي بست حصيات بعده. والحنابلة نصوا على تعزيره، نص الحنابلة على أنه يعزر من يفعل مثل هذا الفعل. إذا من رمى الجمار الحصيات السبع دفعة واحدة فتحتسب له حصاة واحدة فقط. بالنسبة لاستعمال الرمي بالحصاء المستعمل، الحصى الذي رمي به هل يجوز استعماله أم لا؟ هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يرى بعدم جواز استعماله وهو المنصوص عن الحنابل، لكن الصحيح الراجح جواز استعماله، جواز استعماله، ويقاس على الماء المستعمل في الطهارة. قد ذكرنا لكم هذا في درس الطهارة، قلنا بأن الصحيح الراجح أن الماء المستعمل بطهارة غير نجاسة، طهارة رفع حدث مثلا وضوء، الماء هذا المستعمل يجوز التطهر به، كذلك هذه الحصاة يجوز استعمالها مرة ثانية، وليس هناك ما يمنع، وليس هناك من الأدلة ما يمنع من استعمال هذه، من الرمي بهذه الحصاة المستعملة. كم بقي؟ إذا انتهى من الجمرة الصغرى ذهب إلى الجمرة الوسطى فرماها أيضا بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يرفع يده قائلا الله أكبر، يكبر مع كل حصاة، فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا انتهى سار قليلا ثم دعا الله عز وجل طويلا مثل ما فعل بالجمرة الأولى. فإذا جاء الجمرة الكبرى جمرة العقبة رماها أيضا بسبع حصيات ولا يقف عندها، ولا يقف عندها، وهذا هو الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء ضبطوا هذه المسألة أن كل جمرة بعدها رمي استحب الوقوف بعدها طويلا للدعاء، أن كل جمرة بعدها رمي يعني رمي جمرة أخرى مستحب الوقوف عندها طويلا للدعاء كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لرمي الجمار في أيام التشريق وقته يبدأ من بعد الزوال، وهذا قول الأئمة الأربعة وهو قول جماهير أهل العلم قاطع بأن رمي الجمار يكون بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد بداية وقته، حدد بداية وقته. هناك روايات ضعيفة عن أحمد وعن أبي حنيفة يقول بأنها تبدأ بعد يبدأ وقت رمي الجمار من بعد طلوع الشمس، وهذا هو الصحيح الراجح وهو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. والآن بدأت حقيقة بدأ بعض العلماء يفتي بجواز الرمي قبل الزوال، وحقيقة إذا تأملنا هذه المسألة نجد أن أكثر الناس يعني يطالبون بالفتوى بجواز الرمي قبل الزوال، قالوا لأن هذا بسبب ما يحصل من الزحام الشديد والأذى وما يحصل أيضا من الوفيات أو ما يحصل من الإصابات لدى الحجاج. وإذا تأملنا في واقع المسألة نجد أن المسألة في الحقيقة لا تتعلق بقضية بداية الرمي أو بنهايته، القضية تتعلق بجهل أغلب الحجاج، لأننا في مثلا يوم 10 في أحد السنوات الوقت واسع في رمي جمرة العقبة، ومع ذلك حصلت إصابات وفيات، فيأتي مثلا كبار السن إلى هذا الموج المتلاطم من الأجساد البشرية في هذا المكان ويقحمون أنفسهم في داخل هذا المكان طلبا للأجر. بل إننا وقفنا على يعني بعض الناس الذين يعتقدون بأنهم ينبغي لهم أن يطلبوا الموت في هذا المكان ويعتبرونه شهادة، للأسف الشديد يأتون من بلادهم قد بلغ بعضهم 60 أو 70 ويقول أتمنى الموت، ولذلك يحاول أن يقتحم هذه الجمع البشرية ولو كلفه ذلك حياته باعتقاد بأن هذا من الشهادة. فالواقع حقيقة بأن المسألة ليست مسألة بداية الرمي أو نهايته، المسألة متعلقة بجهل الناس. يعني أذكر أنا في سنة يعني في سنوات طويلة كثيرة نأتي الجمرة في بعض يعني أيام في النهار، والله نضع أيدينا على الحوض ونرمي بكل سهولة لأننا نختار الأوقات التي فعلا ينفض فيها الزحام. الآن لو قثر الناس يبدأ الرمي من شروق الشمس، انظر إلى الناس كيف يفعلون من بداية، بالعكس إذا قثر من شروق الشمس اشتد الزحام ينتظرون متى تشرق الشمس حتى يندفعون جملة واحدة إلى الجمرة فيبدأون بالرمي. فالذي حقيقة ينبغي، وإن كان أهل العلم يفتون بهذا وكلامهم على العين والرأس وقد يحتاجه الناس في بعض الأزمان، لكن قول جماهير أهل العلم بأن الرمي بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عمر وغيره قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم فانتظر الشمس حتى زالت فقال الآن فرم. والعلماء يقولون بأن هذا نص ظاهر في المسألة لا مدفع له بحال بالأحوال ولا ينبغي الاجتهاد فيه وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد بداية الرمي، فدل هذا الوقوف في هذه الشمس والنظر إلى الشمس حتى زالت على أن وقت الرمي الصحيح يبدأ من بعد الزوال، وأما نهايته فلا حد له، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد البداية ولم يحدد النهاية، ولذلك العلماء قالوا وينتهي بطلوع فجر اليوم الثاني، ينتهي بطلوع فجر اليوم الثاني. لكن على كل حال نحن لا نقول بأن لا نعترض على فتوى العلماء بجواز الرمي قبل الزوال، هذه فتوى لبعض العلماء المعتبرين والمعتد بقولهم، ولكن نقول بأن هذه المسألة تكاد أن تكون محل إجماع، تكاد وليست إجماع، فالعلماء كلهم مطبقون على أن بداية وقت الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال. قال سادسا الحلق أو التقصير، لأنه تعالى وصفهم بذلك امتن به عليهم، قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به فقال فليقصر ثم ليحلل، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، متفق عليه في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس، رواه أحمد ومسلم. وقال ابن المنذر أجمع على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح للآية، ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه، روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال الشافعي قال به قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. إذا من واجبات الحج الحلق أو التقصير، والحلق أفضل إلا للمتمتع في عمرته، فالتقصير في حقه أفضل. لماذا؟ حتى يبقي شعرا أو شيئا للحج فيحلقه، هكذا نص أهل العلم لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فمن قصر فلا بأس بذلك، ومن حلق فهو أفضل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الحلاق بحلق رأسه فحلق رأسه كله عليه الصلاة والسلام. هنا قال ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه، يعني الأصلع، إذا كان أصلعا لا شعر في رأسه قال يستحب إمرار الموسى على شعره. وهل هذا صحيح أم لا؟ في قاعدة مهمة جدا عند الفقهاء رحمهم الله تعالى لا سيما الحنابلة، وهي من قدر أو من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ من قدر على بعض العبادة وعجز عن الباقي هل له أن يأتي بالمقدور عليه أم لا؟ هذا يعني موضع خلاف بين أهل العلم، لكن الحنابلة يقولون هذه المسألة على أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل وسيلة محضة إليه، القسم الأول ليس مقصودا في العبادة ولكن وسيلة إليه، لأن تعرفون أن العبادات إما وسائل وإما مقاصد، الصلاة مقصد، الوسيلة إليها إيش؟ الوضوء، المشي إلى الصلاة، الجماعة، ستر العورة، هكذا. طيب مثلوا على ذلك بجملة من الأمثلة، مثل تحريك اللسان في القراءة بالنسبة للأخرس، هو الواجب للمصلي إذا قرأ أن يحرك لسان، الواجب للمصلي إذا قرأ أن يحرك لسان، ولذلك القراءة في القلب ما تسمى قراءة، يعني رجلا صلى وقف هكذا ولم يحرك لسانا ولم يحرك شفه ولا شيء يقول يقرأ بقلبه، هذا ليست بقراءة، هذه لا تعد قراءة. لكن إذا كان المكلف هذا أخرس ما يستطيع أن يقرأ، فهل يجب عليه أن يحرك لسانه أم لا؟ كذلك مسألتنا هذه إمرار موسى بالنسبة للأصلع في الحج، الآن هو لا يوجد شعر على رأسه، فهل يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه أم لا؟ كذلك الذي ولد مختونا مثلا، قالوا بأن لما كان الختان واجبا على الذكر قالوا ينبغي إمرار الموسى على حشبة ذكر الغلام، قال ليتحقق الوجوب. الصحيح بأن هذا ليس بواجب، فلا يجب على الحاج الذي لا شعر على رأسه أن يمر الموسى على شعر رأسه، لأن هذه العبادة ليست يعني مقصودة، حلق الشعر ليست مقصودة في العبادة بل هي وسيلة إلى العبادة. طبعا هناك تقسيم آخر، مثلا القسم الثاني يقول ما كان ما وجب تبعا، ما وجب تبعا، يقول أيضا هو على نوعين، ما كان وجوبه احتياطا للعبادة لتحقيق حصولها، مثل غسل، ذكرنا لكم غسل المرفقين في الوضوء كان رجل يده مقطوعة فهل يجب عليه غسل المرفقين؟ أيضا قالوا ما كان وجوبه تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. رجل فاته الحج جاء محرم وكذا ثم فاته الحج طاف يوم عرفة، فهل يجب عليه أن يبيت في مزدلفة ويبيت في منى أم لا؟ هذه كلها محل خلاف المذهب وأيضا عند أهل العلم. قال سابعا طواف الوداع. لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه، هذا هو المذهب وهو أيضا مذهب الحنفية والأصح عند الشافعي. المالكية رحمهم الله تعالى والشافعية في الصحيح عندهم أن طواف الوداع قالوا بأنه سنة وليس بواجب، ودليلهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجبه على الحائض، ولو كان واجبا لزم الحائض أن تطوف بعد أن تطهر. الصحيح بأن طواف الوداع واجب، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس، ومن ألفاظ الأمر الأمر تعرفون ألفاظه كثيرة، لكن أصرحها أمر، أمرنا بكذا، قول الصحابي أمرنا بكذا، هذا ظاهرا من ألفاظ الأمر، أمرنا بكذا، أمرنا رسولا بكذا. فهنا أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض، فالتخفيف عن الحائض من باب الرخصة، باب الرخصة، فيكون الصحيح بأنه واجب. قال وأركان العمرة ثلاثة. الإحرام، قلنا لكم بأن الإحرام تعريفه ماذا؟ هذا في الحج، عموم في اللغة هو المنع، ويقولون هو نية الدخول في التحريم. في الحج والعمرة يقول نية الدخول في النسك، وهو نية الدخول فيها لحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات. قال الطواف والسعي لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولحديث أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة ليقصر وليحلل، متفق عليه، وأمره يقتضي الوجوب. هذه هي أركان العمرة، كان العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي، الإحرام والطواف والسعي. قال وواجباتها شيئان، الإحرام من الحل، قول لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم، وقال في الشرح ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلافا، والحلق أو التقصير لقوله وليقصر وليحلل. هذه واجبات العمرة، واجبات العمرة من تركها فعليه إيش؟ دم، مثل واجبات الحج. وين؟ نعم وين؟ اي نعم. على العموم بالنسبة لدلالة الاقتران طبعا ضعيف، يعني لو ورد اكثر من حكم او اكثر من مسألة مقترنة ببعضها لا يدل على ان الحكم واحد، وهذه طبعا مسألة معروفة والشواهد على ذلك في الكتاب والسنة كثير. فهنا ذكر التقصير قال وليقصر وليحل لا يدل على أنه من الأركان، قول من لم يكن معه هدي فليطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، لأن دلالة الاقتران غير ضعيفة، عفوا دلالة الاقتران ضعيفة، واستفاد الحكم من نصوص أخرى على أن الحلق والتقصير من الواجبات. بعض العلماء يرى بأن الحلق والتقصير من السنة، يعني من تركه فلا شيء عليه، لكن الصحيح بأنه من الواجبات. من العلماء من يرى بأنه من الأركان، من لم يقصر فاته الحج أو يحلق قال فاته الحج، كالحسن وغيره. قال والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة، رواه مسلم عن جابر، وهذا هو يوم التروية كما ذكرت لكم. وطواف القدوم. طواف القدوم قلنا لكم بأن طواف القدوم من السنة، لكنه إذا جاء الحاج أو المعتمر، بالنسبة للمعتمر إذا دخل إذا اعتمر سقط عنه طواف القدوم وأتى بطواف الركن، طواف العمرة ركن. من العلماء من يقول بأن طواف القدوم يدخل فيه طواف الركن، من العلماء من يقول من أوقع جنس طواف كفى عن طواف القدوم ما دام أنه أوقع الجنس الواجب. يعني مثل رجل دخل الآن المسجد والصلاة قائمة، ليس بحاجة إلى أن يصلي تحية المسجد، لأنه بدخوله مع الصلاة المفروضة هذه تسقط عنه تحية المسجد. قال: والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه، والاطباع فيه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود. في حديث جابر رضي الله عنه: حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. هذه من السنن. بالنسبة للرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل، إسراع المشي مع تقارب الخطى. الرمل أحكامه أولا أنه سنة في الأشواط الثلاثة الأول، والثاني أنه لا يشرع إلا في طواف القدوم، لا يشرع إلا في طواف القدوم. وطواف العمرة كذلك بالنسبة لمن دخل معتمرا، لأنه يعد أول طواف يقوم به فيطوف. الحكمة من الرمل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لما أرادوا العمرة، عمرة القضية، أرادوا أن يظهروا الجلد للمشركين، فالمشركون كانوا جلسوا على جبل أبي قبيس وكانوا يقولون: تعالوا بنا نسخر من محمد وأصحابه حيث أنهكتهم حمى يثرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالاطباع وأمرهم بالرمل، والاطباع مأخوذ من الاطباع من العضد، وهو إبراز العضد، فوضع الرداء تحت الإبط الأيمن ورميه على الجهة اليسرى، وهذا يفعله من يريد أن يظهر القوة والشجاعة، يفعلونه الأبطال قديما ويفعلون بهذه الصورة، أو من يساهم أو يعني يشارك في عمل ثقيل يفعلون هذا الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يري المشركين الجلد، لأن المشروع إغاظة المشركين فهي قربة. فحينما رأوا قوة الصحابة وهذا الجلد عندهم، يعني كان ذلك والعياذ بالله، كان ذلك يعني بالنسبة لهم حسرة، كان ذلك بالنسبة لهم حسرة، حتى قال بعضهم لبعض: أين هؤلاء الذين تقولون أنهكتهم حمى يثرب، أو نحو هذا الكلام. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام وردت الأحاديث بأنه أمرهم بأن يرملوا من الحجر إلى الحجر، وفي بعض الأحاديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمشوا ما بين الركنين، قال لأن المشركين كانوا من جهة ما يسمى بحجر إسماعيل، جهة الحجر، فما كانوا يرون. قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريح أصحابه فقال: امشوا ما بين الركنين. لكن الصحيح بأن الرمل يكون من الحجر إلى الحجر. طيب، إذا كان هذا المعنى وهو إغاظة المشركين لم يبقى، فما حكم الرمل في هذا الوقت؟ سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع، رمل حينما طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فدل على أنها سنة، ويكون هذا من المستثنيات بأن الحكم من المستثنيات من قاعدة أن الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، ها؟ يكون من المستثنيات، مثل قول عمر، قول رجل لعمر: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: هي رخصة من الله فاقبلوا رخصة. فهذه رخصة، وأيضا فيها فوائد عظيمة، من ذلك تذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه وما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم من مجالدة المشركين ومن الخير العظيم الذي كانوا عليه. طيب، طيب، بالنسبة للاطباع، قلنا بأن الاطباع هو وضع الرداء تحت إبط الإبط الأيمن ورد طرفي الرداء على العاتق الأيسر، وهو من السنة، وذلك في طواف القدوم فقط، وهذا هو المذهب، وبه قال أيضا الشافعي وأكثر أهل العلم، وهو مأخوذ من الضبع، وهو عضد الإنسان، وهو عضد الإنسان. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول بأن الاطباع ليس بسنة، يقول: لم أسمع يعني أحد ببلدنا يرى بأن الاطباع سنة، لكن الصحيح بأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمطبع، إذا انتهى من الطواف رد رداءه على كتفيه، رد رداءه على كتفيه، و الأثرم من أئمة الحنابلة يقول بأن المطبع يزيل الاطباع إذا فرغ من الرمل، يعني في الأشواط الثلاث، ولكن الأول هو الأصح. فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف مطبعا كما في الحديث الصحيح، وهذا ينصرف إلى جميع الطواف. بالنسبة للاطباع في السعي، جمهور العلماء على أنه لا اطباع في السعي، قال في ذلك الإمام الشافعي، قال بسنية الاطباع في السعي، قال: لأنه أحد الطوافين، الصحيح الأول. قال: وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، لحديث ابن عمر مرفوعا: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. قد مر معنا هذا بأن الرجل يتجرد من المخيط ويلبس رداءين أبيضين، وتعيين الأبيضين لأنه أفضل اللباس، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل لباسكم البياض، ولو أحرم بغيرهما جاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رؤي محرما ببرد أخضر عليه الصلاة والسلام. قال: والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج، وأما في العمرة فإلى استلام الحجر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، حديث متفق عليه. وعن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمعة العقبة، رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، رواه أبو داود. بالنسبة للتلبية، خلاف بين العلماء، والصحيح أنها سنة، وهو أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولو زاد لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك، كل هذا مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أصحابه يزيدون على هذه التلبية ولم ينكر عليهم، فكان إقرارا، وهذا سنة، لبيك ذا المعارج، نعم، ونحو هذه التلبية. التلبية تبدأ من حين الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أحرم وقبل أن تستوي به راحلته كان يكثر من الحمد والثناء لله، يقول الحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله. فلما استوت به راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بالنسبة للمعتمر إذا استلم الحجر الأسود قطع التلبية، يعني يدخل البيت ملبي. إذا استلم الحجر الأسود قطع التلبية. وأما الحاج فإذا كان مفردا أو قارنا فلا يقطع التلبية إلا برمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية. وأما إذا كان متمتعا فبالنسبة للعمرة عند استلامه الحجر، وبالنسبة للحج فهو أيضا مثل القارن والمفرد، مثل القارن والمفرد إذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رمى جمرة العقبة قال الله أكبر ولم يقل لبيك اللهم لبيك، فقطع التلبية من ساعة رميه جمرة العقبة يوم النحر. والسنة في التلبية أن يرفع الرجال بها أصواتهم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية فما وصلوا الروحاء حتى بحت حلوقهم أو أصواتهم أو حناجرهم، بحت حناجرهم من شدة رفع الصوت بالتلبية. والنساء أيضا يلبين، بعض العلماء يرى بأن السنة في النساء أن يخفضن أصواتهن، من العلماء من يرى بعدم التفريق بين الرجال والنساء، لأنه ثبت بأنهم كانوا يسمعون تلبية النساء. قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به لما تقدم. بالنسبة لترك أركان الحج، إن كان الركن ممكن إقامته في وقته صح الحج، يعني رجل ترك العمرة رجل ترك الوقوف بعرفة فغربت عليه الشمس ثم تداركه ليلا صح حجه، صح حجه. أو رجل نسي السعي بين الصفا والمروة فسافر، قلنا له يجب عليك أن ترجع فتأتي بالسعي بين الصفا والمروة، فإن تركه ولم يرجع بطل حجه، بطل حجه. قال ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم، وهو مقيس على دم الفوات كما قال في الشرح. بالنسبة لحديث ابن عباس يصح موقوفا عليه، فقد رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن ابن عباس، وأيضا الشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير، وأيضا رواه الدارقطني والبيهقي بلفظ من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما، فليهرق دما. القاعدة في هذا أختم، فعل المحظور يعفى عنه الناس والجاهل بلا خلاف، وأما ترك الواجب فلا يعفى عنه فيجب عليه دم. نكمل بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول هنا قاعدة، من فعل المحظور يعفى عنه الناس والجاهل، أنا قلت بغير خلاف، لا أتراجع، في خلاف، لكن فعل المحظور إذا كان الفعل نسيانا أو جهلا صحيح بأنه يعفى عنه، أما ترك الواجب فلا يعفى عنه، أما ترك الواجب فلا يعفى عنه، فيكون كل من ترك واجب من واجبات الحج يجب عليه دم. وهنا قول ابن عباس من ترك نسكا، هذه نكرة في سياق الشرط، تعرفون بأن من ألفاظ العموم هو النكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النهي، كل هذه من ألفاظ العموم، فهنا تعم حقيقة الواجبات كلها، ولا ينبغي أن نقول الأركان، لأن الأركان أخرجتها النصوص الأخرى، الحج عرفة قوله سلم: فمن وقف، فمن شهد عرفة صلى صلاتنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ونهارا فقد تم نسك. فدل هذا على أن الأركان أخرجتها النصوص. قال: ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه لعدم النص في ذلك. وهذا هو الصحيح، من ترك مسنونا لا شيء عليه في ذلك. وهذه القاعدة الشرعية، أن ترك المسنونات ليس فيها جزاء وليس فيها يعني ما يجبرها من فعل أو من قول أو من كفارة. نأتي على الأسئلة. هل الاطباع في كل طواف أم أنه في طواف القدوم كالرمل؟ ذكرت بأن الاطباع في طواف القدوم فقط، الاطباع في طواف القدوم فقط، وكذلك الرمل. لكن يختلف الرمل عن الاطباع بأن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، أما الاطباع ففي الطواف كله، في الطواف كله. فإذا طاف وانتهى رد الرداء على كتفيه. هل اتساع الحوض هو من المسائل التوقيفية في المناسك ليقال أنه إذا سقطت الحصاة خارج الحوض فلا تصح تلك الرمية، أم أنه من باب المصلحة لتتوحد رميات الحجاج فلا يصيب؟ اتساع الحوض ليس من المسائل التوقيفية، بل هي من المسائل الاجتهادية. فقد يوسع الحوض شيئا يسيرا للمصلحة، وهذا ما هو معمول به الآن. لا بد أن تكون في حدود مثل المسجد الآن. أنت المسجد إذا وسعته الآن وصلى أحد أو ما ينطبق على كل ما يتعلق بالمسجد ممن هو خارج المسجد. فكلما وسعت المسجد كلما أخذ أحكامه، مثل مسجد الحرام. الآن المسجد الحرام ليس هو المسجد الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك المسجد النبوي. فكلما توسع يأخذ حكم. طيب، يقول: قول المصنف في واجبات العمرة الإحرام بها من الحل، أليس هذا خاصا في أهل مكة؟ والصواب أن يعبر عن هذا الواجب بالإحرام بها من الميقات. لا، التعبير من الحل هو الأصح والأنسب، لأن هذا يشمل المكي والآفاقي، يشمل المكي والآفاقي، لمن كان في مكة ولمن كان آفاقيا في مكة. تفضل. هل المقصود بالرمي إصابة عين الجمرة أم الرمي في جهة الجمرة ولو لم تصب الحصاة عين الجمرة؟ لا، هو الجمرة مكان الحوض بالنسبة للشخص، هذه علامة على الجمرة ليس هو الجمرة. يعني العمود المبني الاسمنتي هذا أو من الحجر هذا علامة على الجمرة. فالعبرة بما يسقط في الحوض لا برمي هذا الشاخص. هل من السنة لقط الحصى من مزدلفة لرمي جمرة العقبة؟ هذا مما يستحب، أن تلقط من مزدلفة أو من الطريق، حينما يعود الإنسان من مزدلفة يلقط الحصى وهو في الطريق، هذا من السنة. لو خرج الحاج أيام منى خارج حدود الحرم فهل عليه شيء مع أنه يعود إلى المبيت في منى؟ لا، ليس عليه شيء، لكن الأفضل وجوده في المنى وفي حدود الحرم، هذا هو الأفضل. لكن لو خرج لا حرج عليه في ذلك، ويكون بياته في منى صحيح ولا شيء عليه في ذلك. ما هو الضابط في التوكيل عن رمي الجمرات؟ الحاج إذا احتاج الإنسان حيث كان كبيرا في السن أو مريضا أو خشي على الضعفاء كالمرأة أو الشيخ الكبير، هنا نقول بأنه لا بأس بالتوكيل عنهم بالرمي. يقول: لو قام الرجل بتمشيط لحيته الكثة وهو محرم وتساقط بعض الشعر أثناء ذلك، من السنة أن الحاج أثناء إحرامه أن يترك نفسه شعثا، هذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، قال: أفضل الحج العج والثج، وأيضا إن الله يحب العبد التفل، غير ذلك من الأحاديث. فالحال حال يعني الشعث، كما قال في الحديث قال: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. والتسريح حقيقة يتنافى مع وضع الحاج، فيه ترفه، سنترفى بتسريح الشعر، فينبغي على الحاج أن يترك تسريح شعره، خاصة إذا خشي أن يتساقط شعر لحيته أو شعر رأسه، إذا اعتقد بأنه يتساقط يتركه. لكن إن احتاج إليه لا بأس، لو سقط شيء يسير فهذا مما يعفى عنه. هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في يوم العيد في ذبيحة واحدة، وذلك كمسألة من دخل المسجد وصلى الجماعة كان لا يلزم صلاة تحية مسجد؟ ما شاء الله عليك. لا لا، ما يصلح لاختلاف السبب. العقيقة سببها المولود، والأضحية سببها العيد، وهنا اختلف السبب، وهنا اختلف السبب فلا يجمع بينهم.
هذه يا شيخ قاعدة بارك الله، مثلا سنة الوضوء وتحية المسجد والسنة الفقهية وكذا لا يجوز الجمع بينهم؟
لا،
مثلا إذا اختلف السبب.
إيه لا، هو المقصود بالنسبة لمثلا تحية المسجد، المشروع للإنسان إذا دخل المسجد أن يؤدي الصلاة، حتى تعبير تحية المسجد ما ورد في السنة، هذا اصطلاح الفقهاء. فإذا وجدت صلاة قائمة أو تذكر صلاة فائتة صلاها فتسقط عنه تحية المسجد، فيكون كأنما أدى تحية المسجد، لأن المقصود أن يوقع الإنسان جنس صلاة مثل جنس الطواف، لأن هذه العبادات تتداخل فيما بينها.
هل الجمع بين صلاتين سنة ما بعد الوضوء مثلا والسنة القبلية، هل يجوز الجمع بينهم؟
سنة ما بعد الوضوء، سنة
يعني
الوضوء قصد.
أيوة. والسنة القبلية للظهر.
لا ما يصلح، اختلف السبب.
يعني هذه قاعدة. أين؟ اختلف السبب لا يجوز الجمع بينهم.
لا ما يجمع، لكن لو أراد أن حينما دخل المسجد فنوى بهذه السنة سنة الوضوء أجزأته عن تحية المسجد لأنه أوقع جنس الصلاة. ما الدليل على أن الرمي في منى واجب وليس بركن؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام وتأكيده على ذلك، وأيضا أمره الرعاة والسقاة بأن يقضوا الرمي في اليومين الثاني والثالث، ولو كان سنة لا رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام بتركها، خاصة وأن الرعاة والسقاة ومن يقوم على خدمة الحجيج يعانون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن يؤخروا الرمي إلى اليومين الأخرين. ما الدليل على أن الحصى إذا لم يدخل الحوض وأصابت الشخص لا تحتسب؟ هل كان هناك حوض في وقت نبينا؟ الذي يظهر أنه كان هناك حوض في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يظهر، وأنه هذا هو مكان الجمرة، هذا هو مكان الجمرة. ما الدليل على أن الحلق والتقصير واجب وليس بركن؟ الآية وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء رحمه الله تعالى فهموا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن الآية الكريمة المبينة لفضيلة التحليق والتقصير، فهموا منها بأنها واجبة، بأنه واجب. هل يوجد أي قول بوجوب أو سنية طواف الوداع في العمرة وليس الحج؟ نعم، هناك من يقول بأن طواف العمرة طواف الوداع في العمرة سنة، ومنهم من يقول بأنه واجب، ومنهم من يفرق فيقول إذا مكث في مكة طويلا، يعني مكث أكثر يعني من أكثر من يوم، قال يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، وأما إذا كان اعتمر فقط ثم رجع مباشرة قالوا يكون طواف الوداع في حقه سنة. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى المحرم إيش؟ إذا رأى المحرم الكعبة يدعو الله يكون مستحبا؟ ثبت عن ابن عباس أنه كان إذا دخل الكعبة رفع يديه يدعو، إذا دخل ورأى الكعبة رفع يديه يدعو، فقال العلماء باستحبابه، لأنه فعل صحابي، وتعرفون قاعدة الإمام أحمد في قول الصحابي وحجيته. هذا السؤال غريب، يقول العلة في إعفاء اللحية هي مخالفة المشركين والمجوس، لكن إذا كان المجوسي الآن يعفي لحيته فهل تصبح السنة حلق اللحية؟ هذا يسمى يعني قياس فاسد الاعتبار وقلب. المقصود بأنه ليس العلة فقط هي مخالفة المشركين، أولا سنة المرسلين، هذه هي سنة المرسلين، الله تعالى يعني ذكر كما في قصة موسى قال وهارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. تعرفون أن الأصل في العبادات الأصل فيها الامتثال، والبحث عن العلة هذا أمر آخر، بحث عن العلة والحكمة، هذا أمر آخر. على هذه القاعدة لو فعل المجوس بعض شعائرنا يكون نترك نحن بعض الشعائر، هذا ما يمكن ولا يقاس عليه بحال. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بمكة، صحيح ورد عنه أنه كان يصلي بمكة، لكن في أي وقت؟ بالنسبة لأعمال الحج الصحيح الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في مكة أبدا، في يوم النحر في أيام التشريق، هذه قاعدة. بالنسبة للأحاديث التي ذكرت صلاته أجبنا عليها في بداية الدرس من خلال المسألة التي طرحناها عليكم بأنه أذن للناس أن يصلوا بمكة. هل يجوز للرجل أو المرأة السفر لبلاد أخرى لزيارة قبر والده أو والدها المتوفى هناك؟ شد الرحال لزيارة القبور ممنوع، شد الرحال لزيارة القبور سواء كان قبر نبي أو صالح أو قبر والد أو والد لا يجوز. وأما إذا كان في البلد فما في بأس، إذا كان في البلد يجوز زيارة القبور، بل يسن زيارة القبور في نفس البلد الذي فيه الإنسان، وهذه سنة الآن تكاد أن تكون مهجورة. زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر، لكن أن نشد الرحال لا. كيف يكون الإحرام للمسافر بالطائرة؟ إذا أفضل شيء أنا أنصح فيه المسافرين بالطائرة أن يستعد في بيت، يغتسل ويتنظف تطيب، وإذا جاء المطار أو كان في البيت لبس الإحرام، هذا أفضل شيء، لأن الطائرة في الغالب دورة المياه ضيقة وصغيرة، وأيضا يدخل الإنسان حرج يتعب يعني يتكلف كثيرا، فالأفضل أن يستعد. ثم بعد ذلك إذا وصل الميقات قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، هذا أفضل شيء، لأن ينبهون في الطائرة كل من ذهب إلى جدة ينبهون إلى 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 قرب الميقات. لا ما يجوز، لا ما يجوز يكون تجاوز الميقات في هذا الحال، لا لابد أن يحرم في الطائرة. لا ما يأثر، بس إن أنت عند الميقات، لأن الطائرة حينما تحاذي الميقات تحرم أنت بالحج أو بالعمر. أي خبرونه أو يسأل هو مثلا خبر الطائرة خاص من سوريا يقول وصلنا المدينة أم لا، قبل المدينة يحرم.
لكن النص صارت من الواجبات الإحرام من الميقات، كلمة من يعني المكان من.
أي من، والعلماء قالوا من نفس الميقات، ومن لم يمر على الميقات بمعنى حاذا يقولون إذا حاذا، حاذا من أي جهة سواء كان في الجو أو في البحر أو في هذا، فصلنا هذا في درس سابق في المحاذاة. هذا سؤال رياضي ما أعرف عنه. هذا السؤال في الصلاة الظاهر يقول هل يجوز للمسبوق في الصلاة الرباعية أو الثلاثية التبرك في التشهد الأخير؟ السنة أن كل صلاة فيها تشهدان يتورك في التشهد الأخير، والمسبوق إذا جاء وأتى بتشهدين سنة له أن يتورك ولو بقي تشهد آخر، هذه القاعدة. العلماء يقول التشهد الأخير فقط في صلاة فيها تشهدان. هل يجوز للحاج تأخير الوقوف إلى الليل عامدا بلا عذر؟ لا يجوز له بلا عذر، لا يجوز له ولو وقف صح حجه. كيف يكون جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة من باب أنه الأفضلية مع قاعدة ما كان ليتبين الواجب فهو واجب؟ كيف جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة من باب أنه للأفضلية؟ هذا عندك في أفضلية السؤال الظاهر الأخ سائل ما فهمت السؤال. هل صحيح قول الحنابلة بتعزيم من رمى الجمار السبع مرات؟ هذا قول يذكر طبعا لكن ما يعزر أحد، لكن يقول لو رأى الإمام تعزير، طبعا للإمام الحاكم السلطان، إذا رأى الإمام من يفعل هذا عبثا عزره. ألا يكون إمرار الموسى على رأس الأصلع واجب للقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور؟ هو ما في شيء عشان يسقط، هو ما في شيء للشعر حتى نقول والله فيه ميسور، هو أصلع كامل، أما إذا كان فيه بقايا شعر فيأخذ منه. ما الفرق بين المخيط والمحيط؟ المحيط في الغالب ما يكون على الأعضاء، والمخيط في الغالب ما يكون على بعض الأطراف عفوا، والمخيط ما يكون على يعني البدن، فصل على أعضاء البدن. محيط مثلا يقولون السوار أو الشيء الذي يضع في العنق، هذا محيط، محيط بالمعصم، محيط بالرقبة. عقد رجل على امرأة عقدا شرعيا ولم يبني بها، ثم طلقها فتزوجت برجل آخر دخل بها وأنجب منها طفلا. الآن الرجل الأول الذي تزوجها وطلقها قبل الدخول بها يقول إنه أرجعها بعد 4.5 أشهر من طلاقه لها، ويطالب بعودتها له، ويقول أنه خرج معها 2 أو أكثر وهي معه، فهل للمطلقة قبل الدخول بها عدة؟ وإذا كان ذلك الطلاق خلعا على قولي أحيانا، فهل له إرجاعها؟ هذه مسألة تتعلق في الطلاق. بالنسبة للرجل الذي طلق امرأته ولم يدخل بها فقد بانت منه بينونة صغرى، وقوله إني أرجعتها لغو، فلا ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي أمر وكذا، جميع شروط العقد. بالنسبة لكلامي هذا لغو مطروح. هل التنعيم يدخل في الأماكن المكية؟ هل هو خاص بعائشة؟ لا لا، التنعيم هو أقرب أدنى الحل، التنعيم أدنى الحل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعجل لعائشة فقال لأخي عبد الرحمن اذهب بها إلى التنعيم، لأنه أدنى الحل، هو أقرب الحل إلى مكة. ولا عرف من الحل أيضا. فالمقصود بأن هذا ليس خاص بأهل مكة، لو ذهب المكي إلى عرفة أو الآفاقي ذهب إلى عرفة فأتى بإحرام من هناك صح. هذا السؤال خارج الحجة. كيف؟ كيف؟ لا لا مش ضعيفة، لا حديث صحيح، حديث أن النبي صلى مكة صحيحة، لكن كيف يعني نجمع بينها وبين الأحاديث التي تقول بأنه صلى في ميناء؟ في أكثر من جواب، منهم من يقول بأنها صلىها 2، والنبي صلى ما كان يعيد الصلاة 2، هذه صلاة فريضة وهذه فريضة. والصحيح الراجح بأنه صلى في مكة، قالوا بأنه سلم أذن للناس أن يصلوا بمكة الظهر، من سأله أذن لهم بذلك. بعض الأحيان يعني ينبغي معرفة يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في أحوالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون من الصحابة من سأله هل يصلون في مكة الظهر فأجابهم إلى الجواز، فظنوا بأن الرسول صلى في مكة، ظنوا بأن الرسول صلى في مكة لأنه أذن لهم بذلك، وهو لم يصليها وإنما صلى في ميناء. لا، بالنسبة لعمرتين في سفرة واحدة هذه أنكرها السلف، وكانوا يشددون فيها ولا يرونها، لأن العمرة الزيارة لابد أن يشرع لها سفرة مستقلة، ولذلك من العلماء من يعدها من البدع، ومن العلماء من يرخص يقول لا بأس بعمرة بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، ومنهم من يرى بأنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ميقاته، ومنهم من يقول إذا قام بمكة فترة يعني له أن يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة، لكن ينبغي تركها، ينبغي أن لا يأتي إلا بعمرة واحدة ويكثر من الطواف، يكثر من الطواف.
الطواف يا شيخ بأكثر من 7 جائز فيه؟
لا،
يعني ينتهي من 7 ثم يبدأ ب7 جديدة،
ما في بأس، لكن السنة أن يفصل بينهما بركعتين، ركعتي الطواف، يقرأ في الأولى يقول هو الله، يقول يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، والثانية يقول هو الله واحد بعد الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.